بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان الإمام الباقر عليه السلام يستغل كل فرصة مناسبة لتحريك مشاعر الناس الغافلين وعواطفهم من خلال بيان زاوية من الوقائع المرة لحياة الشيعة وذكر الضغوط وأنواع العنف والتشدد التي كانت تمارس على الإمام وأتباعه من قبل القوى المهيمنة، وبذلك كان يهز عروقهم الميتة والراكدة ويزلزل قلوبهم الفاترة، أي أنه يعدهم لتلك التوجهات الشديدة والتحركات الثورية. وقد أجاب رجلا سأله ذات يوم: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ يروي المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول: كنت جالسا مع محمد بن علي الباقر عليهما السلام إذ جاءه رجل فسلم عليه فرد عليه السلام. قال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد عليه السلام: أوما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل، كان يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، ألا وإن هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. وبعد هذا البيان البليغ والمحرك يجر الكلام إلى القضية الأساسية، أي أولوية الدعوة الشيعية وحكومة أهل البيت عليهم السلام. يقول: زعمت العرب أن لهم فضلا على العجم، فقالت العجم: وبماذا؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم عربية. قالوا لهم: صدقتم. وزعمت قريش أن لها فضلا على غيرها من العرب، فقالت لهم العرب من غيرهم: وبما ذاك؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرشية. قالوا لهم: صدقتم، فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس، لأن ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته خاصة وعترته، لا يشركنا في ذلك غيرنا. فقال له الرجل: والله إني لأحبكم أهل البيت عليهم السلام. قال سلام الله عليه: إذن فاتخذ للبلاء جلبابا، فوالله إنه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. وعلى نطاق أضيق وأكثر وثاقة تمتعت علاقة الإمام بشيعته بخصائص أخرى، ففي هذه العلاقات نشاهد الإمام وكأنه العقل المفكر في جسم حي، وفي علاقته مع الأعضاء والجوارح وكقلب نابض في تغذية الأجهزة والأعضاء. إن النماذج الموجودة بمتناول أيدينا بشأن علاقات الإمام عليه السلام مع هذه المجموعة تشير من ناحية إلى الصراحة في مجال التعاليم الفكرية، ومن جهة أخرى تشير إلى الروابط والتشكيلات المدروسة بين هؤلاء والإمام. ونجد الفضيل بن يسار، وهو من أقرب أصحاب الإمام وأصحاب سره، يرافقه في مراسم الحج، فينظر الإمام إلى الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة ويقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم، ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي لم يقل إليها. ويوصي جابر الجعفي في أول لقاء له مع الإمام عليه السلام ألا يخبر أحدا أنه من الكوفة، بل أن يتظاهر أنه من أهل المدينة. وبهذه الطريقة يعلم الإمام عليه السلام مثل هذا التلميذ الحديث الذي ربما لديه قابليات كبيرة لتحمل أسرار الإمام عليه السلام والتشيع كما ظهر عليه ذلك منذ البداية، يحمله دروس كتمان السر. ونفس هذا التلميذ المستعد والذي يعرف فيما بعد كأحد أصحاب سر الإمام عليه السلام، ويصل به الأمر إلى أن يكون داخل جهاز الخلافة. يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور، حيث وردنا الأخيرجة وهي من نواحي المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل آدم أسمر معه كتاب، فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. يقول النعمان بن بشير: فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابر الجعفي إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة كما يفعل المجانين، وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا، فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته، واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة، وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث، وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين
عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهدى فسيروا فسيروا في مناكبها وسيروا وسيروا نحو خالقها فسيروا مناكبها وسيروا وسيروا نحو خالقها كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى
الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون الكرام. لقد لاحظنا أن البيئة التي تحركت فيها قصة مريم عليها السلام قد اتسمت بما هو مدهش ومعجز وجميل ورهيب، متمثلة في بيئة جغرافية تتصل بالنخلة ورطبها وبالنهر وبالمكان الشرقي والقصي. والآن حيث نتابع سائر العناصر التي واكبت هذه البيئة من أحداث وشخوص، يمكننا ملاحظة نفس الطابع المتسم بالدهشة والرهبة والجمال والإعجاز. فمنذ أن اتخذت حجابا بينها وبين أهلها لئلا يروها، منذ ذلك بدأت أول حادثة رهيبة كسرت ذلك الحجاب وأدخلت الرعب في أعماقها. إنها صورة آدمي يقتحم المكان الذي تتعبد فيه، لم تعهده، لم تتوقعه البتة. لقد أنكرته إنكارا شديدا، مما جعلها تتعوذ منه بقولها عليها السلام مخاطبة إياه: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذه المفاجأة التي أرعبت مريم عليها السلام أعقبتها مباشرة مفاجأة أخرى حينما تلقت جوابا من ذلك الملك الذي اتخذ صورة آدمية، وكان جوابه: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إذن الصورة الآدمية هي مجرد تمثل في كيان فيزيقي، إنها الروح جبرائيل عليها السلام. وجاءت المفاجأة الثالثة وهي التبشير بغلام تنجبه، مما أدهشها أيضا وجعلها تستفهم: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ وجاءت المفاجأة الرابعة وهي جواب جبرائيل عليه السلام لها مؤكدا تلك البشارة، ناقلا لها جواب السماء: قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. إذن حيال هذه المفاجأة الرابعة يبدأ الضباب بالتكشف، وتبدأ الأمور تتضح بجلاء، مفصحة عن السر الفني وراء الحدث المعجز. وأول هذه الأسرار أن السماء قادرة على أن تصنع أي شيء تريد. والسر الآخر هو أن القضية تتصل بتقديم دليل معجز، هو ولادة عيسى عليه السلام من غير فحل، ليكون فيما بعد من خلال هذه الولادة حجة على الناس في اتباعه والإيمان برسالته المقدسة. بيد أن مريم عليها السلام على الرغم من إيمانها العميق العميق بهذه البشارة، ما تزال تحسب للناس حسابهم ولا يزال الخجل يلفها لقناعتها بأن الآدميين من الصعب عليهم أن يهضموا مثل هذا الحدث المعجز. لذلك انفردت في مكان قصي حياء من الآخرين وخشية من اتهامها. وقد بلغ بها التخوف قمته حينما واجهها المخاض فعلا، وعندها هتفت جازعة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إن هذا الهتاف الجازع الذي تمنى الموت ليفصح فنيا من خلال عنصر الحوار القصصي بأن الحوار يطلع فنيا بالكشف عن حقائق تتصل بمشاعر الناس، وهي مشاعر لم يسردها النص المبارك ولم ينقل تفاصيلها حتى في عملية حوار فعلي فيما بينهم أو فيما بينها وبينهم إلا في خاتمة القصة. والسر في ذلك من الوجهة الفنية هو أن النص يعتزم الكشف عن مشاعر مريم عليها السلام ذاتها ومعرفتها سلفا بما ستكون عليه استجابة الناس حيال هذا الحدث المعجز، وذلك قبل أن تحدث أي استجابة فعلية من الناس. وهذا ما أوضحته النصوص المفسرة حينما ذهبت إلى أن مريم عليها السلام نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام كانت على وعي تماما بطبيعة قومها الذين لم تعهد فيهم شخصا رشيدا ينزهها من السوء. وبالفعل فإن خاتمة القصة حققت هذه النبوءة، أي التخوف من الاتهام، فنقلت لنا هذا السيل من التهم من نحو قولهم: لقد جئت شيئا فريا، ومن نحو قولهم: ما كان أبوك امرأ سوء، ومن نحو قولهم: ما كانت أمك، إلى آخره. إذن من الوجهة الفنية كان هتاف مريم عليها السلام يمهد لمواقف لاحقة في القصة تتصل بمشاعر الناس أنفسهم، مثل ما كان في الوقت ذاته يكشف عن حقيقة وعيها هي بهذه المشاعر وعدم تحملها لأمثلة تلكم الاتهامات. على أي حال، يعنينا الآن أن نتابع ما هو مدهش ومعجز من البيئة التي تحركت قصة مريم عليها السلام عبرها. لقد كانت أول حادثة رهيبة تفاجئ مريم وهي في عزلتها عن الآخرين، كانت هي الروح جبرائيل عليه السلام. ثم كان من أمر البشارة ما كان، وجاء الحدث الرهيب المدهش الآخر متمثلا في عملية الحمل ذاتها. تقول النصوص المفسرة إن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب المدرعة فكمل الولد من ساعته، أو خلال 9 ساعات فقط. ثم حانت ساعة المخاض، وكان من أمر النخلة وثمارها والنهر والشرب منه ما كان. لقد حدثت مفاجأة مدهشة جديدة. هذه المفاجأة المدهشة من حيث البعد الفني جاءت جوابا وقتيا يهدئ جزع مريم عليها السلام عبر هتافها المرير: يا ليتني مت قبل هذا. لقد جاء الجواب حدثا مدهشا معجزا بدوره، لعله يمسح آثار الاستجابة المريرة لديها. فقد هتف عيسى عليه السلام نفسه، وبعض النصوص تذهب إلى أنه جبرائيل عليه السلام راسما لها طرائق الإفادة من البيئة التي اكتنفتها، مهدئا جزعها قائلا: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، إلى آخره. ثم جاءت المفاجأة أخيرا، أشد دهشة وبهرا من المفاجآت السابقة، ألا وهي محادثة عيسى عليه السلام نفسه، حيث تنتهي القصة بهذه المحادثة المدهشة. وكانت هذه المحادثة من حيث البعد الفني أيضا جوابا عن كل الاتهامات التي بدأت تتوالى فعلا على مريم. وسكت النص المبارك بعد هذه الحادثة المعجزة عن رسم استجابة الناس، مفصحا بهذا الصمت عن صمت الناس وهم يواجهون حدثا معجزا مذهلا لا يملكون حياله أي اتهام رخيص بعد مشاهدتهم معجزا مذهلا أدهشهم جميعا. وإلى اللقاء في حديثنا القابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، سيكون معنا في لقائنا هذا الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. صوت البرلمان الأوروبي على تعديل مقترح يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية، ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا المخطط بعد مضي 3 سنوات على قرار ترامب بوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية المزعومة. فإن تحرك البرلمان الأوروبي أمس هو في الواقع تأكيد لحقيقة أنه في السنوات الأخيرة لعبت أوروبا دور التابع لأمريكا في السياسة الخارجية. والطريف في هذا البين أنه لا فرق للأوروبيين بين أن تكون الحكومة الأمريكية في أيدي الديمقراطيين أو الجمهوريين. رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز أعلن مؤخرا وبشكل صريح أن على الدول الأوروبية الانضمام إلينا في تقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رغم أنه فيما يتعلق بهذا القرار الأوروبي الأمريكي يقال إنه لا يحتوي على الضمان اللازم للتنفيذ، وهو مجرد خطوة انفعالية وحادة وغير مهنية. ولكن مجرد اتخاذ هذا الإجراء يعني أن الغرب يحاول وبشكل منسق ممارسة الضغط على إيران واستثمار هذه الضغوط للحصول على تنازلات من إيران فيما يخص الاتفاق النووي وإرغامها على الرضوخ للشروط الغربية. أعذار أوروبا فيما يخص فرض الحظر على الحرس الثوري الإسلامي جديرة بالاهتمام، فهي تزعم أن الحرس الثوري مسؤول عن تفجيرات وهجمات صاروخية وتهريب أسلحة واغتيالات وتوزيع طائرات مسيرة قاتلة، ولهذه الأسباب يجب معاقبته. السؤال الأساسي هو: لو فرضنا جدلا بأن هذه المزاعم صحيحة، من الواضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون نتاج الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية، فلماذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة أن عليه فرض الحظر على الحرس الثوري في الأسابيع الأخيرة؟ هل يمكن التفكير بأمر آخر غير أن القائمين على هذا السيناريو مثل أمريكا يعقدون الأمل على نتائج الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران؟ وليس هذا الإجراء هو ركن متمم لمخطط ممارسة الضغط الأمريكي على إيران والذي بدأ منذ سنوات؟ قبل ذلك وفي ذروة الاضطرابات في إيران، تمت متابعة ملف مزاعم إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المؤامرة لم تأتي أكلها. وقبل أيام قليلة أيضا زعم أن القوات الأمريكية صادرت سفينة محملة بأسلحة مهربة من إيران في طريقها إلى اليمن، وبالطبع لم تؤكد أي مصادر موثوقة هذه المزاعم. وبخصوص المسيرات الإيرانية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، فإن الجانب الأوكراني تنصل عن الحضور في الاجتماع الأول للتحقيق في الادعاءات المطروحة، وفي الاجتماع الثاني أيضا اكتفى بطرح بعض الادعاءات الإعلامية بدلا من تقديم الأدلة والوثائق. ونظرا إلى كل هذه الحقائق، فإن السبب الوحيد وراء تحرك الاتحاد الأوروبي بالأمس يمكن تحليله فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة والضغط الأقصى على إيران. علينا أن ننتظر ونرى ما سيؤول إليه القرار الأوروبي الجديد، ولكن الأمر المؤكد هو أن يدي إيران ليست مقيدة أمام كافة أشكال الحقد والعداوة ضدها. إذا كانت القرارات الأوروبية كما يزعم بالإضافة إلى فرض الحظر على الحرس الثوري تستهدف الاتفاق النووي أيضا وتهدد وجود هذا الاتفاق الدولي وهويته، فيمكننا أن نتوقع بأن نوع وطبيعة رد فعل إيران وعواقبه سيكون من نوع خاص ويتناسب مع الإجراء الأوروبي المزدوج. فهل ستكون أوروبا المجمدة أو المتجمدة بسبب الشتاء القارس والتي تعاني بسبب تحمل عبء الحرب في أوكرانيا بتأثير من أمريكا، مستعدة لتحمل عبء آخر دون مراجعة حساباتها؟ هذا ما يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيتمخض عنه في المستقبل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم،
يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. حول هذا الموضوع، قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية وضد الجمهورية الإسلامية، نستضيف حوله في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، كيف تابعتم التصويت الأوروبي على قرار يعني ضد الإيران، وخاصة الذي استهدف حرس الثورة الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة قرار البرلمان الأوروبي في إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية خطوة استفزازية وخطيرة جدا، قد تسفر إلى إثارة المشاكل في المنطقة. وهذه هذا الإجراء هو بطبيعة الحال انتهاكا للقوانين الدولية وخلافا لكل القوانين السائدة في العالم، باعتبار أن هذه المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة ورسمية في الجمهورية الإسلامية، ولها مكانة في المجتمعات العربية والإسلامية، باعتبار أن الحرس الثوري خلال السنوات الماضية قام بخدمات جليلة للشعوب في المنطقة في مواجهة المجاميع الإرهابية ومن أجل استقرار السلام والأمن في المنطقة. فلهذا السبب هذه الخطوة جاءت بعد فشل الاتحاد الأوروبي لتغيير الواقع في المجتمع الإيراني من خلال إثارة المشاكل والنعرات الطائفية، وأيضا حث الشباب للمواجهة مع القوات الأمنية والشرطة في إيران، وفشل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستفزاز إيران.
نعم دكتور هاني زادة، نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل. نعم أحبتنا الكرام، ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع حديثنا طبعا مع ضيفنا الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي. نعود إلى الدكتور حسن هاني زاد، كنت تتحدث لنا عن قراءتك لتصويت التصويت الأوروبي على القرار ضد حرس الثورة الإسلامية. نعم تفضل.
نعم بالتأكيد، هذه الخطوة وهذه الإجراءات تأتي في سياق الضغط الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية لدفع إيران لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هنالك خطوات سبق وان اتخذتها الولايات المتحدة قبل 3 أعوام، إبان حكم الرئيس المتشدد السابق دونالد ترامب ضد الحرس الثوري، وفي حينها طلب من الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ مواقف مماثلة للولايات المتحدة وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بأن هذه الخطوة هي خطوة لا تخدم السلام في العالم وفي المنطقة، ولدى إيران أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق، كما أن هذا اليوم من مجلس الشورى الإسلامي قدم مسودة مشروع قرار لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي والمنظمات العسكرية الفاعلة في المنطقة. إيران لديها أوراق ولديها إمكانيات تستطيع مواجهة هذا القرار، وهو قرار غير ملزم وشكلي ولا يترك أثرا سلبا على المؤسسة العسكرية الإيرانية، خاصة وأن الحرس الثوري هي مؤسسة إنسانية عسكرية تقوم بواجباتها داخل إيران وحتى في خدمة بعض الدول والشعوب المسلمة في المنطقة، كما أنها قامت بمطاردة الدواعش والمجموعات الإرهابية في المنطقة التي هي من صنع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، باعتبار أن هذه الدول هي الاتحاد الأوروبي راعية الإرهاب في العالم.
طيب كيف يمكن أن ننظر إلى مثل هذا القرار في يعني في هذا التوقيت، وبرأيكم ما الهدف الأساسي منه؟
الهدف الأساس هو بعد فشل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتغيير الوضع الاجتماعي في داخل إيران، وكما هو معلوم ومعروف أن خلال الأشهر القليلة الماضية قامت الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة بإثارة الشغب والمشاكل داخل إيران، ولكن إيران استطاعت العبور من هذه المرحلة الحساسة والحرجة، والآن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات أخرى لابتزاز إيران واستفزاز إيران والضغط على إيران وفرض عقوبات على إيران، بسبب أن إيران لديها مواقف مستغلة لا ترضخ إلى قرارات البيت الأبيض والدول الأوروبية. وبعد فشل المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، الآن الاتحاد الأوروبي يريد عزل إيران والضغط على إيران حتى إيران تقوم بتقديم تنازلات إلى الاتحاد الأوروبي.
طيب كيف تنظرون إلى تداعيات مثل هذا؟ كذا قرار خطير يعني يهاجم مؤسسة رسمية وأساسية في بلد ذات سيادة مثل الجمهورية الإسلامية، مؤسسة هي في طليعة مواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم من خلال مواجهتها المجموعات التكفيرية والمجموعات الإرهابية في المنطقة مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات التي تعمل ليس فقط في داخل يعني في جوار الجمهورية الإسلامية وإن في مناطق أبعد، والجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون في هذا المجال مع كل الدول. لماذا هذا الاستهداف برأيكم؟
يعني في الحقيقة المؤسسة العسكرية الحرس الثوري هي مؤسسة رسمية ومهامها واضحة ومعلومة وتندرج في إطار الدفاع عن الجمهورية الإسلامية والدول المستضعفة في مواجهة بعض المجامع الإرهابية، كما شاهدنا خلال السنوات الماضية هذه المؤسسة قامت بمطاردة المجموعة الإرهابية في سوريا والعراق وقدمت شهداء كثر من أجل مكافحة الإرهاب. فلهذا السبب هذه الإجراءات التي اتخذها البرلمان الأوروبي بدعة في التعاملات الدولية وبدعة خطرة جدا، لأن البرلمان الأوروبي ليس مؤسسة رسمية في المنظمات الدولية وهي قراراتها غير ملزمة وداخلية. فلهذا السبب إيران غير معنية، ولديها إيران إمكانيات لازمة للرد على مثل هذه الإجراءات الاستفزازية، وتستطيع في الزمن المناسب والمكان المناسب أن ترد على هذه الإجراءات الخطيرة ضد الجمهورية الإسلامية، رغم أنها لا تمس بقرارات ومهام الحرس الثوري.
نعم. طيب دكتور هاني زادة، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث وهذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا في هذا اللقاء ماذا حول محورنا، ماذا وراء قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، مع الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. ولكن قبل أن نعود لك دكتور، اسمح لي أن نستمع إلى مساهمة اتصال هاتفي من الأخ أبو مالك من إيران، ثم نعود لمتابعة الحديث. أبو مالك حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل. نعم أبو مالك تفضل، إذا عندك مساهمة حول محورنا فيما يتعلق بقرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية.
يعني تحياتي لكم ولعاملي إذاعة طهران.
يعني
القرار هو قرار سياسي يعني بحتا، والقرار هو يعني قرار الدول الأوروبية التي أطلقت هذا القرار على منظمة الحرس الثوري هو قرار سياسي بحت. يعني أما من الحرس الثوري هي كمنظمة يعني لا نرى منعها إلا الخير، صدقني يعني لا حبا في ذلك، ولكن ما الإنسان يرى الشيء الواقع على وجه الأرض. أولا الغرب لا يحبون لأي مسلم أو ما شابه ذلك، يعني لا يحبون له الخير. وكذلك منظمة الحرس الثوري هي منظمة عسكرية، يعني منظمة عسكرية خاصة كدفاع عن البلد وكذلك مراعاة الشعب. نحن نسكن في القرى، يعني لدينا أنهر، يعني الحرس الثوري الذي تقدم للأنهر جميع الأنهر يعني غام في ذلك تنظيف الشطوط لنا، ولا نرى من الحرس الثوري أي شيء. كذلك يعني يرون أن الحرس الثوري كمنظمة يعني منظمة إسلامية بحتة، كذلك قرار الدول الأوروبية يعني جزاء لذلك، لأن الحرس الثوري هو منظمة إسلامية يعني لا تنطق إلا بالحق. الحرس الثوري هو حرس مقدس، يعني الحرس الثوري كمنظمة مقدسة لدينا.
نعم.
نحن الإيرانيين نحترمها كامل الاحترام، ولكن ما هذا القرار الذي اتخذته أو تتخذه الدول الأوروبية هو قرار يعني قرار خطير، قرار سياسي. كذلك منظمة يعني دولة يعني يصنف الجيش مالها يعني منظمة إرهابية، يعني ما وراء ذلك يعني ما ننتظر من ذلك، يعني الانتظار
أحسنت.
قرار خطير أصلا.
نعم شكرا لك الأخ أبو مالك من إيران.
عفوا لكم،
حياكم الله. ونعود إلى الدكتور حسن هانزادة. دكتور نرحب بكم من جديد في لقائنا.
أهلا وسهلا.
نعم دكتور، برأيك كيف سترد إيران على هذا القرار؟
يعني بطبيعة الحال إيران دولة فاعلة ولديها حلفاء كثر في المنطقة. الآن مجلس الشورى الإسلامي قام بإعداد مسودة قرار في مواجهة قرار الاتحاد الأوروبي الجائر، فهذا القرار يلزم الحكومة ويعطي تخويل للحكومة الإيرانية إذا ما تم التصويت عليه، وهو الآن مشروع القرار غير التصويت بصفة عاجلة، والحكومة الإيرانية سوف تتخذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات ومواجهة القرار الأوروبي. فالدول الأوروبية هي الخاسرة بطبيعة الحال، لأن إيران دولة لديها إمكانيات ودولة تابعة لم تتبع القرارات الأمريكية والأوروبية، ودولة مستقلة ولديها حلفاء، وسوف تقوم بفرض عقوبات مماثلة ضد المؤسسات العسكرية في الاتحاد الأوروبي الفاعلة في المنطقة، لأن هنالك مؤسسات عسكرية كثيرة للاتحاد الأوروبي في دول المنطقة. فسوف إيران تريد، وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون مجلس الشورى الإسلامية يصوت على مشروع قرار جديد في مواجهة الغرار الأوروبي.
طيب، وبرأيكم يعني إلى أين نذهب من خلال هذه القرارات المجحفة بحق الجمهورية الإسلامية والظالمة؟ بأي اتجاه يأخذون بالمشهد هؤلاء الغربيون؟
يعني لا قيمة حقيقية لمثل هذه القرارات المضحكة والسخيفة بالنسبة لإيران. بطبيعة الحال هذه القرارات هي مسيسة ولا قيمة لها بالنسبة لإيران، لأن إيران دولة لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الزمن والزمن المناسب والمكان المناسب. فالدول الأوروبية سوف تخسر الكثير من خلال هذه القرارات الجائرة ضد إيران، لأن سبق والولايات المتحدة اتخذت مثل هذه القرارات طيلة العهود الأربعة الماضية، وقبل 3 أعوام الولايات المتحدة قامت بإدراج الحرس الثوري ضمن ما يسمى بالمنظمات الإرهابية، ولكن لم يكن له مفعول في عمليا في المنطقة والعالم. فلهذا السبب قرار البرلمان الأوروبي قرار بالنسبة لإيران لا قيمة له، وسوف إيران تتخذ القرار المناسب في مواجهة هذا القرار الأوروبي.
طبعا البرلمان الأوروبي قراراته غير ملزمة، وإذا كانت تريد أن تكون ملزمة لابد أن يصوت عليها المجلس الرئاسي الأوروبي. برأيكم هل سيجازف هذا المجلس بهكذا قرار ويصوت عليه بعد البرلمان؟
بطبيعة الحال هنالك بعض الدول الأوروبية وهي 28 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، هنالك عقلانية بين بعض الدول الأوروبية، لأن هذه الدول لديها علاقات اقتصادية ولا تغامر بهذه مثل هذه القرارات على حساب اقتصادها وعلاقاتها مع إيران. والمعطيات تشير أن الاتحاد الأوروبي في بروكسل ربما يؤجل القرار، قرار تصويت وتنفيذ هذا القرار، وربما سيكون هنالك توجه آخر لدى الدول الأوروبية بالنسبة لإلغاء مثل هذا القرار.
شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور هاني زادة لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ جعفر خضور من سوريا ريف دمشق يقول لا زال القرار الدولي في مساهمته طبعا عبر الواتساب، يقول لا زال القرار الدولي اليوم مؤسس على قاعدة الارتكاز لمصالح القوى الاستكبارية والمهيمنة، وهو أيضا ما لم يمكن قراءته بمعزل عن محاولات إضعاف إيران وإشغالها عن قضاياها الأساسية، ويرتبط بنفس الوقت بحالة ازدواجية المعايير التي خلقها الواقع الدولي المتحيز. وأبرز مثال على ذلك سؤال حاضر يبحث الجميع عن إجابته، لماذا يصنف الحرس وقوى المقاومة كمنظمات إرهابية ولم تصنف المجموعات التكفيرية المدعومة من قبل أمريكا وإسرائيل بذلك؟ أليس لحرف أنظار المجتمع الدولي والرأي العام العالمي عن مسببات الصراع الحقيقية الساعية لضرب المنطقة وتدعيم بذر الفتنة نحو أطراف وفق المفهوم الغربي بأنها إرهابية، أي أننا أمام صراع مخلوق أو مختلق من محاولات تغييبه وإخفاء أدواته، والصراع مختلق لإضعاف القدرة في مواجهة العدو الحقيقي والأساسي. شكرا لأخينا جعفر على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي تقول إن المكون البرلمان الأوروبي قائم على القتل والوحشية ونهب الشعوب وسومها وقتلها واستضعافها واستغلال مواردها، لهذا فهم يصدرون قراراتهم من هذا المنظور، لأن مجتمعهم قائم على النازية وغيرها من المسميات المتوحشة